بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مثال ضربه الشيخ رحمه الله لأن هناك أشياء موجودة بلا شك، ولكن لا تعلم كيفيتها من المخلوقات، موجودة مخلوقة ولا تعلم كيفيتها. إذا كان هذا في المخلوق، الخالق من باب أولى أن لا تعلم كيفيته، وإذا لم تعلم كيفيته لا تعلم كيفية أسمائه وصفاته، لأن الأسماء والصفات فرع على الذات. فإذا لم تعلم كيفية الذات فإنها لا تعلم كيفية أسمائها وصفاتها. فهذا مثال مفهم. أيضا هم يقولون إن الصفات لا تقوم إعراض لا تقوم إلا للجسم، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما والأجسام متشابهة، فيلزم من إثبات الأسماء والصفات التشبيه، والله منزه عن التشبيه. هذا حاصل استدلالهم، يرد عليه بنفس هذا المثال، يقال الروح لا يدرى هل هي عرض أو جسم، ما أحد توصل إلى كيفية الروح هل هي عرض أو جسم، وهي موجودة بإجماع بني آدم ولها صفات، مع أنها لا توصف بأنها جسم ولا توصف بأنها عرض، لها صفات، فهي تنزل وتقبض وتصعد، لها صفات. فلا يلزم من إثبات الصفات الجسمية. فهذا مثال مفهم لهم، والروح من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، فإنها لا ترى، ما أحد رآها أبدا، وهي موجودة وتحل في الجسم وتنفصل عنه، تحل فيه فيتحرك ويمشي ويأكل ويشرب، تنفصل عنه إما بالنوم وإما بالموت، فإذا انفصلت منه أصبح جمادا لا يتحرك ولا يمشي، وهي لا ترى ولا أحد رآها. ولذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 أسئلة عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، 3 أسئلة، أجابهم عن أصحاب الكهف بما أنزل الله عليه في أول سورة الكهف، أربعة أسئلة عن أصحاب الكهف، وعن العبد الذي آتاه الله العلم وذهب موسى إليه، ذهب موسى إليه وهو الخضر، تعلم منه موسى وظهر على يديه أشياء استغربها موسى عليه الصلاة والسلام، كما في آخر سورة الكهف. وبعدها قصة للقرنين ذكرها الله سبحانه. هذه إجابة على أسئلة اليهود. والرابع على ما روي الروح، هذه ما أجاب عنها. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح لم يبين الله جل وعلا لنا حقيقتها، وأنها سر من أسرار خلق الله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا هو. فإذا عجزتم عن أن تعلموا أن تعرفوا أرواحكم التي فيكم، عجزتم أن تعرفوا أرواحكم التي فيكم، فكيف تريدون أن تعرفوا حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى تحكموا عليه لأنه ليس له أسماء ولا صفات ولا ولا؟ هذا من الجهل بالله عز وجل. نعم.
وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها.
نعم، الناس الفلاسفة وأهل المنطق وأهل الجدل واضطربوا في تعريفها، كل يأتي بتعريف يخالف تعريف الآخر، مما يدل على أنهم لم يتوصلوا إلى تعريف صحيح لها. وهي موجودة وآثارها ظاهرة، ومع هذا عجزوا عن أن يكيفوها وأن يعرفوا حقيقتها، وهي مخلوقة من مخلوقات الله. فإذا عجزوا عن يعرفوا حقيقة الروح، فكيف لهم أن يعرفوا حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى؟ نعم.
قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها.
النصوص من القرآن والسنة أمسكت عن كيفيتها. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. فبقيت الروح سرا عجيبا لم يتوصل إلى معرفته أحد من الخلق. نعم.
أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟
وهي مخلوقة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ كيف تجرأتم على الكلام في حق الخالق وأنتم قد عجزتم عن الكلام في حقيقة الروح وهي مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل؟ نعم.
مع أننا نقطع بأن الروح في البدن.
ما في شك أن الروح في البدن، ولولا ذلك ما تحرك البدن ولا 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 أكل ولا شرب ولا تكلم ولا تصرف، هي موجودة. إذا صارت في البدن تحرك وإذا خرجت منه تجمد. وين الروح؟ من يعرفها؟ ما أحد يعرفها إلا الله جل وعلا الذي خلقه. نعم.
وأنها
ولا يمكن أن تمسك. العجيب لو عندك أغلى الناس حضره الموت ما تستطيع أنك تمسك روحه ولا تقبضها الملائكة، وهو بين يديك يموت بين يديك ولا لك حيلة، ما لك حيلة أنك تحبسها فيه في في ما في من تريد أن يبقى. فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني عند النزع الروح، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، حاضرين من عنده تشوفون الميت هو يحتضر وغال عليكم بالحيل، ما ودكم يموت، لو تفدونه بالأموال فديتوه، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. عنده ملائكة الله، ملائكة الموت، ولا ترونهم، لا ترونهم لأنهم من عالم الغيب. فلولا إن كنتم غير مدينين بزعمكم، غير مبعوثين وغير محاسبين كما تقولون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، ترجعون الروح إلى البدن وتحبسوها حتى يبقى حيا، ما أحد يستطيع من العالم. لو تجيب مهرة الأطباء الحاذقين فليهم يمسكون الروح، استطاعوا، هم يموتون وهم أحلق الناس في الطب، ولا يستطيعون يمنعون الموت عن أنفسهم. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ما أحد يستطيع يمنع الموت أو يمنع ملك الموت أبدا. ترجعونها إن كنتم صادقين أنكم لن تبعثوا، وأنه ليس هناك رب يتصرف فيكم، وأنكم أحرار في تصرفاتكم. إذا كان كذلك فأرواحكم أغلى شيء، أغلى شيء عليكم أرواحكم، احتفظوا بها ولا تموتوا إن كنتم صادقين. هذا من العجائب العظيمة. نعم.
مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء.
تخرج منه وتعرج إلى السماء، كما في الحديث أن المؤمن إذا قبضت روحه صعدت بها الملائكة إلى السماء ولها رائحة طيبة يشمها أهل السماوات ويسألون من هذه، يقال هذا فلان ابن فلان، حتى إنهم يأتون بها المكان الذي خصصه الله، فيقول لهم سبحانه ارجعوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد إلى الميت وهو في القبر وتدخل في جسده ويجلس ويأتيه الملكان ويختبرانه، من ربك وما دينك ومن نبيك، أو يعجز عن الجواب. هذه من عجائب الروح، من عجائب الروح التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء،
يعني روح المؤمن، روح المؤمن تعرج إلى السماء. نعم.
وأنها تسل
منه، أما روح الكافر فإنها لا تفتح لهم أبواب السماء، يعرج بها إلى السماء لكن لا يفتح لها باب السماء، فتلقى إلى الأرض، تطرح طرحا والعياذ بالله، تطرح طرحا على الأرض تعذيبا لها. هذه روح الكافر لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، هذا أرواح الكفار. وروح المؤمن تسل منه برفق، تسل منه برفق كما تسل الشعرة من العجين أو القطرة من فم السقاء. وأما الكافر فتتصعب روحه وتتفرق في جسمه وتنزع منه نزعا شديدا فيجد من الآلام ما لا يعلمه إلا الله عند الموت. كل هذا لا ندري عنه، وهو من شؤون الروح. فإذا كنا لا نعرف حقيقة الروح، فكيف نتكلم في حقيقة الخالق جل وعلا الذي لا يحاط به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فيجب على المسلم أن يتوقف عما لا علم له به. وأمور الغيب لا نتكلم فيها إلا بحسب الأدلة، حسب الأدلة، ما نتكلم فيها بعقولنا تخميناتنا، لا نتكلم في أمور الغيب إلا بحسب الأدلة الصحيحة من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما لم يرد في الأدلة الصحيحة فإننا نمسك عنه ولا ندخل فيه. نعم.
وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة.
أي نعم، تسل روح المؤمن برفق كما تسل الشعرة من العجينة، أو تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء. خلاف الكافر فإنها تنزع بشدة، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. قالوا النازعات غرقا أرواح الكفار، أما الناشطات أرواح المؤمنين، تنشط بسرعة وسهولة. نعم.
لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث
لا نغالي في تجريد الروح غلو المتفلسفة. المتفلسفة جمع متفلسف وفيلسوف، وهو الفيلسوف هو الحكيم عندهم، فيلسوف معناه الحكيم عندهم، والفلاسفة عندهم الحكماء. نعم.
لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن.
نعم، نفوا عنها ما ثبت لها، الصعود والنزول من السماء، الصعود إلى السماء والنزول من السماء كما في الحديث، ودخولها في البدن، دخول الروح في البدن. يا أيتها النفس المطمئنة، يقال عند البعث يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا عندما يبعث الإنسان ويتكامل جسده، فإن إسرافيل ينفخ في الصور نفخها الأخيرة فتطاير الأرواح إلى أجسادها، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يساقون إلى المحشر، يساقون إلى المحشر أحياء بعد أن كانوا رميما وأموات. نعم.
حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها.
الروح تتصل بالبدن في الحياة وتنفصل عنه بالموت، تتصل عنه في النوم وتتصل به في اليقظة، تنفصل عنه في القبر وتتصل به أحيانا، فهي تتصل وتنفصل من الإنسان في الحياة الدنيا وفي القبر، ثم تتصل اتصالا كاملا في الجنة أو النار، فلا تفارق البدن أبدا، يحيا حياة دائمة إما في الجنة وإما في النار. بل العجيب أنها تتصل بالجنين في بطن أمه، جنين في بطن أمه تنفخ فيه الروح وهو في بطن أمه، ثم يحيى ويتحرك ويقبل الغذاء وينمو جسمه. هذا من عجائب هذه الروح. الروح لها اتصالات بالبدن، اتصال بالجنين وهو في بطن أمه، اتصال بالنائم وهو نائم في هذه الدنيا وانفصال، اتصال بالميت في قبره، اتصال به بعد البعث وهو اتصال استقرار لا انفصال بعده، فلها اتصالات بالبدن. نعم. وهي ما يعرف ما هي الروح ولا ما هي حقيقته. نعم.
وتخطط
ما من شرط إن الإنسان أنه يعرف كل شيء. اللي يدعون أنهم يعرفون كل شيء كذبة، فيها أشياء لا يعرفون. أرواحهم أقرب شيء أرواحهم، هل يعرفونها؟ وهم عندهم أنهم عرفوا كل شيء واكتشفوا كل شيء، اللي اكتشفوا القارات واكتشفوا البحار والمعادن، ما اكتشفوا الروح التي فيهم، ما اكتشفوها ولا يدرون عنها. نعم.
وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته.
نعم.
فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها. إلا فعدم مماثلتها للبدن،
هي لا تماثل البدن، لو ماثلت البدن كان نشوفها مثل ما نشوف البدن، هي ليست كالبدن. وكونها لا تماثل البدن لا ينفي أنها توصف بصفات. نعم. فهذا دليل على أن أثبات الصفات لا يقتضي المماثلة. نعم.
فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها. إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك.
ما يقبل إلا ما وافق النصوص، مهما ذهبوا وشرقوا وغربوا وبحثوا تفلسفوا، ما يقبل إلا ما وافق النصوص، لأن النصوص تنزيل من حكيم حميد. أما آراءهم فهي آراء بشرية تخطئ وتصيب ويدخلها الجهل الكثير. نعم.
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما.
أما القسمان، القسم الأول انتهى، وهم الذين أثبتوها على ظاهرها، وهم قسمان: قسم أثبتوها على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، وقسم أثبتوها على ظاهرها لكن فوضوا معناها إلى الله وقالوا ما نعرف معناها، وهؤلاء هم المفوضة، كلامهم هذا باطل لأنهم ما فوضوا إلا بعد أن نفوا ظاهرها، فهم نفاة. وإن كانوا يزعمون أنهم يقولون هي على ظاهرها لكن ظاهرها لا نعلمه، ظاهرها لا نعلم، فجعلوها من جنس الألغاز والأحاجي. وهل في القرآن شيء من الألغاز والأحاجي؟ القرآن نزل بيانا للناس هدى، ما نزل للأحاجي والألغاز، وإنما نزل بيان للناس فيه آيات بينات. لكن كونهم هم ما أدركوها ما يجعل القرآن أنه فيها أشياء لا تعلم، يعلمها غيرهم، أنت إذا لم تعلمها يعلمها غيرك، لكن أنت قل أنا ما أعلمها، أنا ما أعلمها. ولا تقول ليس تقول ظاهرها غير مراد. قل ما أنا لا أعلمها. يعلمها غيرك. نعم.
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى قط، أن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية.
السلبية هي النفي، تعتمد على النفي، لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى، ولا كما تقوله الجهمية والأشاعرة، لا يثبتون لله جل وعلا العلو، ولا يثبتون لله النزول إلى سماء الدنيا، ولا يقولون لا داخل العالم ولا خارج ولا يمنى ولا يسرى ولا فوق ولا تحت ولا ولا إلى آخره. سلوب، كل وصفهم لله سلوب، يعني نفي، مع أن الله أثبت لنفسه الصفة الأسماء والصفات كثير من الآيات. هؤلاء ما يثبتون لله إلا النفي والسلوب، هذه السلبية. الإضافية، الصفة الإضافية هي التي يتوقف تصورها على غيرها، مثل الإبن والأب، ما تعرف الإبن إلا إذا عرفت الأب، أو الأب تعرف الإبن، يعني يرتبط بعضها ببعض، هذه إضافيات، مثل الأبوة والبنوة، لا يتصور أحدهما إلا بتصور الآخر. نعم.
وإما مرتبة منهما،
من السلبية والإضافية، وكله باطل. اللي يقولون إنها سلبيات كلها، اللي يقولون إنها إضافيات كلها، اللي يقولون إنها مركبة من السلب والإضافي، كل هذا تخرص، تخرص لا قائل تحته. ولو أنهم اتبعوا الكتاب والسنة وأثبتوا ما فيهما على حقيقته لله عز وجل استراحوا. نعم.
أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة.
المعروف من حيث القواعد الصرفية أن العدد في يكون على عكس المعدود في المذكر والمؤنث، تقول صفات السبع ولا تقول السبعة، تقول صفات مؤنث، السبع مذكر على عكس المعدود، صفات السبع، الصفات الأربعة عشرة ولا تقول الأربعة عشر، فالذي في النسخة هذا يخالف القواعد الصرفية. أنا ما أدري هو في الأصل المخطوطة كذا أو أنه من تصرف النساخ، أنا ما أظن الشيخ يعبر بهذا التعبير، وهو عالم ضليع في اللغة والصرف. نعم.
أو يثبتون بعض الصفات السبع أو الثمان أو الخمس.
أو الثمان، يقول ثمانية، ها؟ يقول عندك ثمانية؟
الثمانية يقول،
ها؟
الثمانية بالتاء.
ثمانية لا، ثمان بدون تاء. نعم.
السبع أو الثمان.
ثمانية للمذكر، ثمانية رجال وثمان نسوة، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. شوف القرآن، ثمانية أيام حسوما. نعم.
أو الخمسة عشرة.
أي نعم، هو عندك خمسة عشر، ها؟
لا خمسة عشرة بدون تاء،
بدون تاء، لا هالمرة زين. نعم.
أو يثبتون بعض الصفات السبع أو الثمان أو الخمسة عشرة.
نعم.
أو يثبتون الأحوال دون الصفات.
الأحوال هذه اصطلاح لا حقيقة له، وهو ما اخترعه الجبائي شيخ المعتزلة. فالحال عنده هي علاقة الصفة بالموصوف، ويقول ليست العلاقة موجودة ولا معدومة، ليست موجودة ولا معدومة، هنا شيء ليس موجودا ولا معدوما هذا محال. الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. ويقول لا، الحال لا موجودة ولا معدومة. ولهذا يقال مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة لذوي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظامي، هذه كلها غير معقولة. نعم.
أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين.
نعم، والمتكلمون هم اللي يقولون بعلم الكلام وهو علم الجدل ويتركون نصوص الوحي. نعم.
فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل
يعلمون.
قسم يتأولونها ويعينون المراد.
نعم.
مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نور العرش، ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين.
نعم، يثبتون اللفظ، يثبتون اللفظ لأنه ما يقدرون يغيرون الآية أو ينفونها، استوى على العرش ما يقدرون، ما يقدرون يمسحون الآية من المصحف. والله جل وعلا قال استوى على العرش في 7 مواضع، ما لهم حيلة في اللفظ، فلجأوا إلى التأويل، لجأوا إلى تأويل المعنى، حرفوا لما عجزوا عن تحريف اللفظ حرفوا المعنى، فقالوا استوى بمعنى استولى على العرش، استولى على العرش. وهل هو لم يستولي إلا على العرش؟ أليست كل المخلوقات كلها قد استولى عليها سبحانه وتعالى؟ وش تخصيص العرش؟ وش وجه تخصيص العرش؟ لو كان كذلك لكان مستويا على كل الأشياء، لأنها ملكه، كلها ملكه. فهذا باطل، تفسير الاستواء بالاستيلاء هذا باطل. ثم أيضا الاستيلاء يقتضي أنه كان قبل ذلك غير مستول عليه، لأنه قال ثم للترتيب، فيكون قبل خلق السماوات والأرض غير مستولي على العرش، وإنما استولى عليه فيما بعد. والله جل وعلا ملكه دائم، لا بداية له ولا نهاية لملكه سبحانه وتعالى. نعم. أو
بمعنى علو المكانة
أو بمعنى علو المكانة، لأن العلو عند أهل السنة له 3 معاني، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو القدر هو علو المكانة، فقالوا في السماء، يعني في السماء مكانته وقدره سبحانه. استوى على العرش يعني قدره ومكانته، لا بذاته وإنما قدره وذاته. وهذا تأويل باطل، هذا تأويل باطل، ليس هو معنى الاستواء. نعم.
أو بمعنى علو المكانة والقدر.
نعم.
أو بمعنى ظهور نوره للعرش،
استوى على العرش ظهر نوره للعرش، ونوره ما ظهر إلا للعرش. من يقول هذا؟ نوره سبحانه الله نور السماوات والأرض، أي هو منور السماوات والأرض في النور المخلوق، نور الشمس ونور القمر ونور المصابيح والكهرباء، هذا خلق الله جل وعلا. النور هذا نوره سبحانه، الله هو الذي خلقه، هو الذي خلقه. وهناك نور ذاته سبحانه وتعالى، فأشرقت الأرض بنور ربها، هذا نور الذات. وفي الحديث حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى، هذا نور الذات، نور الذات رب العالمين الذي لما تجلى للجبل صار دكا ترابا، اندك وصار ترابا وهو صلب قوي جماد لم يثبت على تجلي الله له سبحانه وتعالى. فليس معنى استوى العرش أي أشرق نوره في العرش، نعم،
أو بمعنى انتهاء الخلق إليه.
انتهاء الخلق إليه ليس هذا استواء، ليس معنى هذا، ليس هذا هو معنى الاستواء. ولله ميراث السماوات والأرض، يعني ترجع إليه، ترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا قال، ما قال من استوى على الملك اليوم، قال لمن، لمن الملك اليوم. فمآل الأملاك إليه ومآل الأشياء إليه ليس هو معنى الاستواء، هذا كذب على النصوص وافتراع باطل، نعم،
إلى غير ذلك من معاني المتكلمين.
الحقيقة أن يقال المتكلفون، ما المتكلمون المتكلفون، لأنهم تكلفوا بدون طائل، نعم.
في نسخة المتكلفين يا شيخ ونسخة المتكلمين،
هو يصلح هذا، هم متكلمين ومتكلفين كلهم، نعم.
وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا.
وقسم
يقولون الله أعلم بما أراد بها،
هذا التفويض، نعم،
لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا.
سبحان الله، ما لم يرد إثبات صفة خارجة عن الصفات التي علمناها في البشر، كلام باطل، وهذا حكم على الله جل وعلا، إلا أنكم ما تعلمون إلا صفات البشر، هذا لقصور علمكم. فالله جل وعلا له صفات غير صفات البشر، نعم.
وأما القسمان الواقفان،
المتوقفان، يعني الواقفان يعني المتوقفون، أن يقولون لا نقول ظاهرها مراد ولا غير مراد، وهذا جهل عظيم. لماذا إما قولوا مراد ولا قولوا غير مراد، لماذا التوقف؟ نعم.
وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم.
يقولون ما ندري، ما ندري، ما لسنا معكم يا أيها المثبتون للأسماء والصفات، ولسنا معكم أيها النافون للأسماء والصفات، ولا نقول ظاهرها مراد ولا ظاهرها غير مراد، ما ندري فوق. هذا معناه أن الله أنزل ما لا يعلم، وأنه من الأحاج والألغاز. الله جل وعلا أخبر عن القرآن أنه بيان ليبين للناس، ولم يقل إنه مجمل وأنه ملغز، وأنه وقال كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، ولم يستثني شيئا لا يتدبر، بل أمر بتدبر آيات كلها، ومن أعظمها آيات الأسماء والصفات، تدبرها ونستدل بها على عظمة الله جل وعلا وجلال الله سبحانه وتعالى. ليس في القرآن شيء لا يتدبر، وليس في القرآن شيء ليس له معنى، لكن هذا المعنى قد يدركه بعض الخواص من الراسخين في العلم، وقد يخفى على بعضهم، الناس على حسب مقدرتهم وعلمهم لذلك، فوق كل ذي علم عليم، نعم.
وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات،
ولا يتدبرون القرآن في أعظم ما نزل القرآن لبيانه، وهو توحيد الله جل وعلا بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، يقرؤون القرآن ألفاظ فقط، يقرؤون القرآن ألفاظ فقط، مثل ما ذكر الله عن بني إسرائيل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي تلاوة فقط، تلاوة اللفظ، ولا يهتمون بالمعاني ويطلبون التفسير، إنما يقرؤونه للبركة أو يقرؤونه للورد أو يقرؤونه للتعاويذ والطلاسم والعلاج بزعمهم، أو يقرؤونه في الأفراح والمناسبات ويطربون بسماعه ولا يتدبرون القرآن، أو يكتبونه حروزا معلق لدفع العين، هذه مهمتهم، أو يقرؤونه للتكسب به في الحفلات ويأخذ على الحفلة كذا وكذا من النقود ويتجول بين الحفلات يقرأ لهؤلاء ولهؤلاء، وكل واحد يعطيه مبلغ يحترف بالقرآن، ولا يتدبرون القرآن أبدا. هذه صفة الخاسرين. القرآن أنزل ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن أعظم تدبر القرآن تدبر آيات الأسماء والصفات والاستدلال بها على عظمة الله جل وعلا وكماله سبحانه وتعالى، وهذا من التوحيد، من توحيد الربوبية. نعم.
فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها.
أي نعم، أهل الحق وأهل الباطل كلهم داخلون في هذه الأقسام الستة. أهل السنة هم القسم الأول الذين أثبتوها على حقيقتها وعلى معناها اللائق بجلال الله عز وجل، ونفوا عنها التشبيه والتمثيل والتعطيل، هؤلاء هم أهل السنة. ومن عداهم فهم بقية الفرق المخالفة. فلا يخرج أحد عن هذه الأقسام التي ذكرها الشيخ، حاصرة للفرق كلها في الأسماء والصفات. نعم.
الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك.
الصواب من هذه الأقوال، من أقوال هذه الفرق الست، الصواب منها الوقوف مع كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإثبات الأسماء والصفات لله كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. هذه الطريقة الصحيحة. ومن الأسماء والصفات ما هو ظاهر مبين يعلمه كثير من الناس، ومنها ما هو يحتاج إلى العلماء الراسخين في العلم، في أشياء يحتاج إلى نظر من أهل العلم، قد يكون فيها إشكال أو فيها، فيحتاج إلى نظرة الراسخين في العلم. نعم.
وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض.
نعم.
وفي بعضها لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض.
نعم، هذا هو المشكلة اللي قد يكون هناك حول بعضها وهو قليل إشكال، فهذا يرجع فيه إلى الراسخين في العلم، أن يتكلم فيها أنصاف المتعلمين والمتخرصين يتوقفون عن هذا، يسألون أهل العلم. نعم.
وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان.
أي نعم، المؤمنون على أقسام، منهم من هو راسخ في العلم ولا يتوقف في شيء. ومنهم من علمه قاصر يشكل عليه بعض الأشياء. إذا أشكل عليك شيء توقف يا أخي، لا تدخل في شيء لا تعلمه، اسأل أهل العلم مع قطع نبي عن لها معنى صحيح لائق بجلال الله، لكن خفي عليك، اسأل أهل العلم، لا تدخل فيه بفكرك أو تخرصك أو تعالمك مثل ما يفعل بعض المتعالمين الآن، يتكلمون في الأسماء والصفات بغير علم فيقعون في أشياء. نعم.
وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
من لم يجعل الله له نورا، لأن العلم نور، العلم نور، والذي حرم من العلم حرم من النور، والذي أعطي بعض النور يكون عنده قصور في النور وفي العلم. الناس درجات، الناس درجات. نعم.
ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره،
هذه وصية من الشيخ، أنه إذا اشتبه عليك أمر وبحثت ولم تصل إلى نتيجة اطرق باب الحي القيوم واسأله أن يعلمك وأن يوضح لك ما التبس عليه، فإن الله جل وعلا قريب مجيب. نعم.
ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما ورد.
ذلك يعني اشتبه عليك شيء، سواء في الأسماء والصفات والتوحيد أو في غيره من الحلال والحرام نعم سائر الأحكام. نعم.
فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يطلب الهداية من الاختلاف إلى الصواب، وأن يدله الله على الصواب مما اختلف فيه، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى. لكن الدعاء وحده لا يكفي، لا بد من طلب العلم، دعاء مع طلب العلم. ما تقول أنا أجيب هالحديث وبقراه في الآخر ليل ولا حاجة أن يتعلم، يبي يجينا العلم من الله ينزل علم، لا، لازم مع التعلم ومع البحث تدعو بهذا الدعاء، تفعل السبب وتدعو بهذا الدعاء. فطلب العلم هذا من باب فعل السبب، والدعاء من باب التوكل على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، فتجمع بين السبب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولماذا خص جبريل وميكائيل وإسرافيل؟ قالوا: لأن جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر للمطر الذي به حياة الأرض، وإسرافيل موكل بالصور الذي إذا نفخ فيه النفخة الثانية طارت الأرواح إلى أجسادها فحيت بإذن الله. فهؤلاء الملائكة موكلون بأنواع الحياة: حياة القلب، حياة الأرض، حياة الأبدان. نعم.
وفي رواية لأبي داود: كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك.
الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقف بين يدي ربه يسأله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فهو بحاجة إلى الله عز وجل، فكيف بغيره؟ نحن أحوج إلى الله وأحوج إلى الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الرسول الذي يوحى إليه. نعم.
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين
شوف بعد الدعاء ماذا يعمل؟
وأدمن النظر.
أدمن النظر، ما هو يقتصر على الدعاء ويقول بيجينا العلم، خلاص أنا دعوت وبيجينا العلم، لا، دعوت لكن اطلب العلم أيضا، طلب العلم سبب، وأما تحصيل العلم فهو من الله جل وعلا. إذا فعلت السبب فالله جل وعلا يعطيك المسبب. نعم.
فإذا استقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله،
أدمن يعني داوم النظر، ما هو بطالع لك نص ساعة بالكتاب وخلاص تقول عجزت والله ما أنا بعارف، خذ كتاب ثاني ثالث ومئة 200 لما تعرف الحق، اصبر، لازم من الصبر. الشيخ تقي الدين يقول اني ما افسر الآية حتى اطالع 100 تفسير، آية واحدة طالع عليها 100 تفسير. الإنسان يصبر وعنده جلد وعندها ولا يشبع من العلم ولا يقول هذا يكفي. نعم.
وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين.
شوف، كلام الله وكلام رسوله هذا هو الأول، هم كلام الصحابة التابعين وأئمة العلم. بعض الناس يقول له هذول رجال وحنا رجال، حنا ناخذ من الكتاب والسنة مثلهم، ويترك كلام أهل العلم، كلام الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، يقول هذول رجال وحنا رجال، أنا باخذ من الكتاب والسنة على طول، لست بحاجة إلى كلام هؤلاء. هذا غلط وغرور والعياذ بالله، هذا غلط وغرور. استفد من كلام أهل العلم وكلام الأئمة، فإنهم أعلم منك وأدرى منك، وهم يدلونك على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا استقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى
بلا شك، لأنه فعل الأسباب والله قريب مجيب. فالشيخ الآن رسم لكم ولطلبة العلم طريقة، إذا سلكتموها بإذن الله تصلون إلى العلم. نعم.
ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها.
إذا قارن طالب العلم بين دلالة الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وبين أقوال المتفلسفة والعلماء الكلام وعلماء المنطق، إذا قارن بينهما عرف الفرق بين الطريق الصحيح المفضي إلى العلم والطريق الخاطئ الذي يفضي إلى الجهل والضلال. مفترق طرق، طرق طرق، يشوف أن يروح مع ذولا ولا مع ذولا. نعم.
وإذا ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة،
إذا كان عنده علم بطريقة المتفلسفة وعلماء الكلام، عنده علم بذلك، أو أنه شغل وقته كله حياته كله بطريق هؤلاء، فعليه أن يقارن ذلك بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، ويتبين له الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. نعم.
ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة،
برهان يقولون برهان، والقرآن هذا دلالة ظاهرة يفيد، أو السنة يفيد الظن، أما هذا برهان يفيد اليقين، قواعد المنطق علم الكلام تفيد اليقين، هي براهين يقينية يقولون، وأدلة الكتاب والسنة أدلة ظنية أو شبه يسمونها. نعم. هذا موقفهم من الكتاب والسنة. نعم. وهذا هو الذي أهلكهم والعياذ بالله، هذا هو الذي أهلكهم. نعم.
ورأى أن غالب رأى أن غالب ما يعتمدون.
هذا جواب الكلام السابق. فإذا يقول فإذا
ثم إن كان
هذا جواب إن كان نعم.
ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها.
نعم إلى سراب. إلى سراب. نعم لا حقيقة له، ولكن يزين للناس أنه صحيح وأنه عقل. يقولون العقل، هذا العقل، يسمون أنفسهم العقلانيين. نعم.
أو شبهة مركبة من قياس فاسد.
يقول حجج مثل الزجاج تخالها حقا وكل منها كاسر مكسور. الزجاج يلمع تظنه أنه حق، أو كالسراب يلمع تظنه أنه ماء وهو لا حقيقة له. نعم.
أو قضية كلية لا رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد.
نعم.
أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له.
هذا ما عندهم، هذا ما عندهم. نعم.
أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة.
المشتركة سبق لنا أنها الألفاظ المشتركة أن يشترك اللفظ والمعنى، ما اتفق في اللفظ والمعنى فهو مشترك، فهو لفظ مشترك، وما اختلف في اللفظ والمعنى فهو متباين، فهو متباين، وما اتفق في المعنى واختلف في اللفظ فهو مترادف. نعم.
ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغرة ما يوهمه السراب للعطشان.
نعم، لأن عندهم قواعد مرتبة من المقدمات والنتائج، يسمونها مقدمات ونتائج، فاللي ما عنده خبرة يغتر بهذه يقول هذه والله هذه صحيحة، هذه عقليات وهذه بدهيات، يغتر بها وهي في الحقيقة سراب. سراب إنسان عطشان في البر وهج الشمس، يشوف له سراب أمامه يفرح يقول هذا ماء، يروح يركض لمه إلى جاه لما في شيء. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أنتم تشوفون السراب، أنتم كلكم من أهل البادية، بعضكم وبعضكم يروحون للبر يشوفون السراب وقت الظهيرة كأنه ماء، يقبلت ما شاء الله البحار هذه وهالأنهار وهو ما في شيء، ما في شيء، شعاع الشمس ينعكس على القيعان فيصير كأنه ماء. نعم.
ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغرة ما يوهمه السراب للعطشان.
نعم.
ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد.
حسنى.
يظهر حسن الضد. وكل من
كان يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. نعم.
وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما.
نعم. يقول اطلع على شبهاتهم علشان ما تغتر به، اطلع عليها وألم بها. هذا في دليل على أنه يجب على طالب العلم يدرس شبهات المخالفين من أجل أن يعلم حقيقة ما عندهم، لأن لا يغتر بها ولا يقتصر على معرفة الحق فقط، بل يعرف الحق ويعرف مضاده حتى لا يلتبس عليه فيما بعد، لا يلتبس عليه فيما بعد. والله جل وعلا ذكر في القرآن الحق والباطل، ضرب الأمثلة لأجل أن الناس، ولذلك العلماء يذكرون في كتب العقائد مذاهب المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية، هل يذكرون هذا لأنه صحيح وأنهم يحبون هذا؟ لا، يذكرونه ليبينوا زيفه وبطلانه حتى لا يغتر به أحد. بعض الناس يقول لا، أنا يكفيني أن يعرف الحق بس. لا، ما يكفي أنك تعرف الحق، لا بد تعرف الحق وتعرف الباطل. ولهذا في الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله جل وعلا يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وفي قراءة ولتستبين سبيل بالفتح، تستبين أيها الرسول سبيل المجرمين. لا بد أنك إذا عرفت الحق تعرف ما يضاده من أجل أن تقوم ضده ولا تغتر به وتنبه عليه. نعم.
وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما.
لكن لا تروح للباطل تدرس الأشياء دي قبل تعرف الحق، لا بد أولا تعرف الحق ثم بعد ذلك تدرس شبهات هؤلاء. أما أنك من الأول تبدأ بعلم المنطق وعلم الكلام ينطلي عليك وتظنه هو الصحيح، وبعدين يصعب عليك الخروج منه. لكن لا، صار عندك مضاد ومقاوم ونور يكشف لك الطريق، فتسلح أولا بالعلم الصحيح ثم اطلع على الباطل من أجل أن تكشفه وترده. نعم.
وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف.
ولذلك والله أعلم ما جاء يعني في وقت الشيخ وبعده ما جاء مثله في الإحاطة بمذاهب الناس، ولذلك استطاع أن يرد عليهم ردا مفحما لأنه صبر مذاهبهم وأقوالهم وشبهاتهم، حتى إنه يعرف من مذاهبهم ما لا يعرفونهم من مذاهبهم. فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن هذا بعد العناية وبعد الصبر وبعد التحمل وبعد طلب العلم الصحيح، ما جاء هذا عفو الخاطر ولا جاء وحي من الله ولا، جاء بالتعلم والصبر والمذاكرة. نعم. أنتم تظنون العلم أنه يحصل بيوم وليلة أو بمطالعة كتاب أو لا، العلم يحتاج إلى بذل، لكن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، هو يؤخذ دفعة واحدة ولا يؤتى من أعلاه، يؤخذ شيء فشيء على مسألة مسألة. نعم.
هذا في شيخ حفظكم الله تنبيه من بعض الإخوة، يقول أن النسخة فيها سقط عند كلام الشيخ عن الروح، يقول مجموع الفتاوى هناك 6 أسطر ساقطة لم تقرأ وردت في بعض النسخ، أردت قراءتها
الجلسة القادمة إن شاء الله. نعم.